الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله: فيا من بلغه الله صيام رمضان اشكر الله على هذه النعمة واحمده على هذا الفضل والتوفيق، واسأله أن يوفقك فيه لصالح القول والعمل. عباد الله، إن الله جل وعلا افترض الصيام على مرحلتين، فكان في أول الإسلام من شاء أن يصوم ومن أحب أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ولكن الصيام أولى من الإطعام. ثم إن الله نسخ هذا التخيير وأوجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم ليس فيه ما يمنع الصيام من مرض أو غيره، فأوجب الله الصوم ونسخ ذلك التخيير. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أي فليس العام كله ولا نصف العام ولا ثلث العام، ولكنه شهر من 12 شهرا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ذلكم يا عباد الله أن الله جل وعلا حكيم عليم رؤوف بالعباد، فأوجب الصيام على المسلم البالغ القادر المقيم الخالي من الموانع، لكنه عذر المسافر فأباح على المسلم فأباح للمسافر أن يفطر ويقضي أياما أخر، وأباح للمريض أن يفطر ويقضي أياما أخر. ذلكم أن الناس بالنسبة للصيام على أقسام: أولا المسلم البالغ القادر المقيم، هذا مخاطب بالصيام أداء في وقته، هذا بإجماع المسلمين. الصغير دون البلوغ يرغب بالصيام، يرغب بالصيام ويحث عليه. كان الصحابة يصومون صبيانهم ويعطونهم اللعبة لتشغلهم عن الطعام والشراب حتى ينشأ على حب العبادة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. من كان صغيرا فإن صيامه نافلة، ومن ذهب عقله كالمجنون فهو غير مخاطب بذلك. أما العاجز عن الصيام لكبر سنه أو مرض يعجزه عن الصيام إذا قرر الأطباء أن الصيام مع هذا المرض يسبب خطورة على حياة الصائم، فإن الله أباح للمريض أن يفطر، ولكن هذا المريض إن كان مما يغلب على الظن الشفاء من ذلك المرض بأن لم يكن مرضا خطيرا فإنه يفطر ويقضي أياما أخر. وإن كان هذا المرض مرضا خطيرا لو صام معه المريض لأدى إلى هلاكه، كالمصابين بأمراض الكلى والسرطان وغيره من الأمراض الخطيرة، فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا، لأن الله يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا في حق المريض. هذا كان في أول الإسلام، ثم لما نسخ في حق القادرين بقي في حق العاجز عن الصوم لكبر سنه أو مرضه الخطير الملازم له الذي لا يمكن أن يصوم معه. أما فاقد الذاكرة الذي فقد ذاكرته كالمصابين بالجلطات وأمثالها وأصبحوا في إغماء عميق لا يدركون من حولهم، فهؤلاء لا صيام ولا إطعام عنهم. والمسافر له أن يفطر ولكن إن رأى أن الصوم أنسب لحاله وأرفق به من أمر القضاء فله أن يصوم، وإن رأى أن الفطر أرفق به فله أن يفطر. قال أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والمرأة إذا أتاها الحيض فإن ذلك مناف لصيامها، فيجب عليها أن تفطر وتقضي أياما أخر، لكن لو لم يأتي دم الحيض إلا بعد غروب الشمس ولو بدقائق فالصوم صحيح، ولو أتى الحيض قبل غروب الشمس بدقائق فإن الصوم يفسد. وعلى الحائض لو طهرت في أثناء اليوم أن تنوي الصيام وإن كان يجب عليها القضاء، لكنها داخلة في عموم قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والمرأة النفساء إذا انقطع دم النفاس ولو قبل استكمال الأربعين وجب عليها أن تصوم، ولو جاءها دم ثان أفطرت ما دامت في مدة الأربعين النفاسية. أيها المسلم، عليك بتقوى الله في صيامك والإخلاص لله في ذلك، أن تكون صادقا في تعاملك مع ربك، فإن الله مطلع عليك يعلم سرك ونجواك. نسأل الله أن يجعلنا ممن عامله بالصدق والإخلاص. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. وهذه بعض الفتاوى، نأتي على بعضها في درسنا هذا، وما تبقى يكون في الدروس القادمة إن شاء الله. فسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رحمه حفظه الله، سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله هذا السؤال: رؤية هلال شهر رمضان هل من الواجب أن تكون بالعين المجردة؟ وماذا عن رؤية الهلال بمساعدة التلسكوب؟ وأيضا لو تم استخدام الحسابات الفلكية، فمثلا بالحساب يمكن تحديد موعد ولادة الهلال، وكما تعرفون لكي يمكن رؤية الهلال لا بد أن يكون عمره 7 ساعات، لذا فلو ادعى أحد أنه رأى الهلال قبل ذلك فهل يكون كاذبا؟ الجواب: نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوضح لنا بجلاء فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فأمرنا أن نصوم برؤية الهلال وأن نفطر برؤية الهلال، وقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فالعين المجردة هي الأصل، وإن استعين بأجهزة تعين على الرؤية البصرية فلا مانع. أما الحساب الفلكي في شريعة الإسلام فمرفوض بإجماع المسلمين، وأنه لا عبرة بالحساب ولا يقام عليه وزن، وهذا أمر أجمع المسلمون عليه. فالحساب لا يعول عليه في إثبات شهر رمضان ولا في خروجه ولا في إثبات شهر ذي الحجة، لأنه أمر مخالف للشرع. ونحن قد هدينا إلى سبيل يسير هو الرؤية البصرية: صوموا إذا رأيتموه وإذا رأيتموه فأفطروا. وأما الحسابات الفلكية ففيها من التناقض والاختلاف والاضطراب وصعوبتها وعدم تمكن الكثير من فهمها، بخلاف الرؤية فإن أمرها جلي واضح، ولهذا بلادنا ولله الحمد لا تزال تطبق هذه السنة، فالحمد لله على موافقة شرع الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما حكم الاعتماد على الحساب الفلكي لتحديد بداية الشهر، فالأصل أن المسلم يصوم بصوم أهل بلده، فإذا كان أهل بلده هكذا ماذا يعمل؟ وإلا فالحقيقة الاقتداء بالمملكة التي هي والحمد لله الدولة الوحيدة في إثبات الأهلة بالرؤية الشرعية، دخول شهر رمضان وخروجه، ودخول شهر ذي الحجة، فالمملكة العربية السعودية تطبق الشرع في رؤية الهلال ابتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لكن من كان في بلد ويخشى من انقسام أهلها فهذا مغلوب على أمره. السؤال الثالث: ما حكم صيام شهر رمضان برؤية بلد آخر؟ قال سائل من إفريقيا يقول في سؤاله: بعض الشباب لا يصومون مع المواطنين في دولته، بل يتبع المملكة العربية السعودية بدعوى دولتنا لا تطبق شرع الله. الجواب: إذا لم يكن هناك عليهم الضرر أو شك عصى الطاعة أو شك عصى الجماعة طيب، لكن يخشى الإنسان لو انفرد بصيام وأعلن ذلك أن يكون سببا للتفرق، وإلا فإذا لم يخش من ذلك فلا شك أن صومه بصوم غيره خير، لكن ينبغي أن يحرص على ألا يكون شقاق ونزاع. السؤال الرابع: حكم صيام شهر رمضان لتارك الصلاة؟ يقول: ما حكم صيام شهر رمضان لتارك الصلاة؟ الجواب: الصلاة أهم أركان الإسلام بعد التوحيد، فالذي لا يصلي أخشى ألا يقبل صومه، لأن جماعة من أهل العلم يرون أن ترك الصلاة كفر، فلا أظن صحة صوم من لا يصلي. الصلاة أهم من الصيام. سؤال: هل تلزمني النية بالصوم عن كل يوم من أيام شهر رمضان أم تكفي النية من أول الشهر؟ الجواب: نية المسلم من أول شهر رمضان نيته صيام الشهر كله ما لم يطرأ عليه ما يوجب الفطرة من سفر أو مرض أو نحو ذلك، وإلا فالأصل أن نية المسلم من أول الشهر نية لصيام الشهر كله، ولهذا هو مستحضر في قلبه في كل ليالي رمضان مستعد لسحوره وصيامه لا يشك في ذلك. السؤال: يقول السائل: إذا نويت يوم الاثنين مثلا أن أصوم يومي الخميس والجمعة القادمين قضاء، فهل علي في ليلة في كل يوم أن أنوي مرة أخرى؟ وإذا نسيت فهل يعتبر صومي مجزئا؟ الجواب: يقول الفقهاء رحمهم الله: يجب تبييت النية لصوم كل يوم واجب، فكل صوم واجب صومه كرمضان أو قضاء رمضان أو النذر يجب أن تبيت النية من الليل، فتنوي في الليل أنك صائم، وإذا نويت يوم الاثنين أنك تصوم الخميس والجمعة قضاء، ولم يأت ما يرفع موجب لتلك النية وأنت مستمر عليها لم تقطع تلك النية، فأرجو أن ألا حرج في ذلك. صحيح أنه يجب تبييت النية عن كل ليلة لصوم كل يوم واجب، لكن النية محلها القلب، فإذا نوى الإنسان قبل الليلة والنية لا تزال موجودة ولم يرفعها بقطعها بل هو مستمر على ذلك، فأرجو ألا حرج، لأنه في قرارة نفسه أنه سيصوم غداً لم يطرأ ما يرفع ذلك، ولأن نيته السابقة المتصلة بالليلة تجعله كأنه نواه بالليل، ولا مانع من ذلك. السؤال: رجل كبير في السن وفاقد للذاكرة، مصاب بجلطة وفاقد للشعور، فهل عليه صوم أم لا؟ الجواب: الفاقد للذاكرة لكبر سنه ولا يشعر بشيء لأنه لا يستطيع ذلك، فهذا لا يصوم ولا يطعم عنه ولا صيام عنه. سؤال: امرأة طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الشمس، هل تمسك أم ماذا عليها؟ الجواب: إذا انقطع دمها قبل طلوع الفجر لزمها الإمساك والصيام، ولو تأخر غسلها لكن لا يجوز لها أن تنتظر حتى تطلع الشمس، بل تغتسل مباشرة عند انقطاع دمها حتى تصلي صلاة الفجر في وقتها، ولا يجوز لها تأخير الغسل حتى تطلع الشمس. سؤال: يقول السائل: هل هناك خيطان للفجر كاذب وصادق، وما علامتهما؟ الجواب: قالوا إن الفجر الكاذب يكون مستطيلا في المشرق إلى المغرب، يعني من المشرق إلى المغرب، يعني صعوده إلى السماء. قال: ولدقته يقال له ذنب السرحان، ويكون الفجر الصادق بعده، وهو مستقيم من الجنوب إلى الشمال، نوره يضيء ويزداد نورا، بخلاف الفجر الكاذب فإنه مستطيل وفوقه ظلمة، ما يلبث أن يختفي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله: فيا من بلغه الله صيام رمضان اشكر الله على هذه النعمة واحمده على هذا الفضل والتوفيق، واسأله أن يوفقك فيه لصالح القول والعمل. عباد الله، إن الله جل وعلا افترض الصيام على مرحلتين، فكان في أول الإسلام من شاء أن يصوم، ومن أحب أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ولكن الصيام أولى من الإطعام. ثم إن الله نسخ هذا التخيير وأوجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم، ليس فيه ما يمنع الصيام من مرض أو غيره، فأوجب الله الصوم ونسخ ذلك التخيير. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أي فليس العام كله، ولا نصف العام، ولا ثلث العام، ولكنه شهر من 12 شهرا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ذلكم يا عباد الله أن الله جل وعلا حكيم عليم رؤوف بالعباد، فأوجب الصيام على المسلم البالغ القادر المقيم الخالي من الموانع، لكنه عذر المسافر فأباح على المسلم فأباح للمسافر أن يفطر ويقضي أياما أخر، وأباح للمريض أن يفطر ويقضي أياما أخر. ذلكم أن الناس بالنسبة للصيام على أقسام: أولا المسلم البالغ القادر المقيم، هذا مخاطب بالصيام أداء في وقته، هذا بإجماع المسلمين. الصغير دون البلوغ يرغب بالصيام، يرغب بالصيام ويحث عليه. كان الصحابة يصومون صبيانهم ويعطونهم اللعب لتشغلهم عن الطعام والشراب حتى ينشأوا على حب العبادة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. من كان صغيرا فإن صيامه نافلة، ومن ذهب عقله كالمجنون فهو غير مخاطب بذلك. أما العاجز عن الصيام لكبر سنه أو مرض يعجزه عن الصيام أو مرض يعجزه عن الصيام، إذا قرر الأطباء أن الصيام مع هذا المرض يسبب خطورة على حياة الصائم، فإن الله أباح للمريض أن يفطر. ولكن هذا المريض إن كان مما يغلب على الظن الشفاء من ذلك المرض بأن لم يكن مرضا خطيرا، فإنه يفطر ويقضي أياما أخر. وإن كان هذا المرض مرضا خطيرا لو صام معه المريض لأدى إلى هلاكه، كالمصابين بأمراض الكلى والسرطان وغيره من الأمراض الخطيرة، فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا، لأن الله يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا في حق المريض. هذا كان في أول الإسلام، ثم لما نسخ في حق القادرين بقي في حق العاجز عن الصوم لكبر سنه أو مرضه الخطير الملازم له الذي لا يمكن أن يصوم معه. أما فاقد الذاكرة الذي فقد ذاكرته كالمصابين بالجلطات وأمثالها، وأصبحوا في إغماء عميق لا يدركون من حولهم، فهؤلاء لا صيام ولا إطعام عنهم. والمسافر له أن يفطر، ولكن إن رأى أن الصوم أنسب لحاله وأرفق به من أمر القضاء فله أن يصوم، وإن رأى أن الفطر أرفق به فله أن يفطر. قال أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والمرأة إذا أتاها الحيض فإن ذلك مناف لصيامها، فيجب عليها أن تفطر وتقضي أياما أخر، لكن لو لم يأت دم الحيض إلا بعد غروب الشمس ولو بدقائق فالصوم صحيح، ولو أتى الحيض قبل غروب الشمس بدقائق فإن الصوم يفسد. وعلى الحائض لو طهرت في أثناء اليوم أن تنوي الصيام وإن كان يجب عليها القضاء، لكنها داخلة في عموم قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والمرأة النفساء إذا انقطع دم النفاس ولو قبل استكمال الأربعين وجب عليها أن تصوم، ولو جاءها دم ثان أفطرت ما دامت في مدة الأربعين النفاسية. أيها المسلم، عليك بتقوى الله في صيامك والإخلاص لله في ذلك، أن تكون صادقا في تعاملك مع ربك، فإن الله مطلع عليك يعلم سرك ونجواك. نسأل الله أن يجعلنا ممن عامله بالصدق والإخلاص. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. وهذه بعض الفتاوى، نأتي على بعضها في درسنا هذا، وما تبقى يكون في الدروس القادمة إن شاء الله. فسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رحمه حفظه الله، سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله هذا السؤال: رؤية هلال شهر رمضان هل من الواجب أن تكون بالعين المجردة؟ وماذا عن رؤية الهلال بمساعدة التلسكوب؟ وأيضا لو تم استخدام الحسابات الفلكية، فمثلا بالحساب يمكن تحديد موعد ولادة الهلال، وكما تعرفون لكي يمكن رؤية الهلال لا بد أن يكون عمره 7 ساعات. لذا فلو ادعى أحد أنه رأى الهلال قبل ذلك فهل يكون كاذبا؟ الجواب: نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوضح لنا بجلاء فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فأمرنا أن نصوم برؤية الهلال وأن نفطر برؤية الهلال، وقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فالعين المجردة هي الأصل، وإن استعين بأجهزة تعين على الرؤية البصرية فلا مانع. أما الحساب الفلكي في شريعة الإسلام فمرفوض بإجماع المسلمين، وأنه لا عبرة بالحساب ولا يقام عليه وزن، وهذا أمر أجمع المسلمون عليه. فالحساب لا يعول عليه في إثبات شهر رمضان، ولا في خروجه، ولا في إثبات شهر ذي الحجة، لأنه أمر مخالف للشرع. ونحن قد هدينا إلى سبيل يسير هو الرؤية البصرية: صوموا إذا رأيتموه، وإذا رأيتموه فأفطروا. وأما الحسابات الفلكية ففيها من التناقض والاختلاف والاضطراب وصعوبتها وعدم تمكن الكثير من فهمها، بخلاف الرؤية فإن أمرها جلي واضح. ولهذا بلادنا ولله الحمد لا تزال تطبق هذه السنة، فالحمد لله على موافقة شرع الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما حكم الاعتماد على الحساب الفلكي لتحديد بداية الشهر، فالأصل أن المسلم يصوم بصوم أهل بلده، فإذا كان أهل بلده هكذا ماذا يعمل؟ وإلا فالحقيقة الاقتداء بالمملكة التي هي والحمد لله الدولة الوحيدة في إثبات الأهلة بالرؤية الشرعية، دخول شهر رمضان وخروجه ودخول شهر ذي الحجة، فالمملكة العربية السعودية تطبق الشرع في رؤية الهلال اقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لكن من كان في بلد ويخشى من انقسام أهلها فهذا مغلوب على أمره. السؤال الثالث: ما حكم صيام شهر رمضان برؤية بلد آخر؟ قال سائل من إفريقيا يقول في سؤاله: بعض الشباب لا يصومون مع المواطنين في دولته، بل يتبع المملكة العربية السعودية بدعوى دولتنا لا تطبق شرع الله. الجواب: إذا لم يكن هناك عليهم الضرر أو شق عصا الطاعة أو شق عصا الجماعة طيب، لكن يخشى الإنسان لو انفرد بصيام وأعلن ذلك أن يكون سببا للتفرق، وإلا فإذا لم يخش من ذلك فلا شك أن صومه بصوم غيره خير، لكن ينبغي أن يحرص على ألا يكون شقاق ونزاع. السؤال الرابع: حكم صيام شهر رمضان لتارك الصلاة؟ يقول: ما حكم صيام شهر رمضان لتارك الصلاة؟ الجواب: الصلاة أهم أركان الإسلام بعد التوحيد، فالذي لا يصلي أخشى ألا يقبل صومه، لأن جماعة من أهل العلم يرون أن ترك الصلاة كفر، فلا أظن صحة صوم من لا يصلي. الصلاة أهم من الصيام. سؤال: هل تلزمني النية بالصوم عن كل يوم من أيام شهر رمضان أم تكفي النية من أول الشهر؟ الجواب: نية المسلم من أول شهر رمضان نيته صيام شهر نيته صيام شهر كله ما لم يطرأ عليه ما يوجب الفطرة من سفر أو مرض أو نحو ذلك، وإلا فالأصل أن نية المسلم من أول الشهر نية لصيام الشهر كله، ولهذا هو مستحضر في قلبه في كل ليالي رمضان مستعد لسحوره وصيامه لا يشك في ذلك. السؤال يقول السائل: إذا نويت يوم الاثنين مثلا أن أصوم يومي الخميس والجمعة القادمين قضاء، فهل علي في ليلة في كل يوم أن أنوي مرة أخرى؟ وإذا نسيت فهل يعتبر صومي مجزئا؟ الجواب: يقول الفقهاء رحمهم الله: يجب تبييت النية لصوم كل يوم واجب، فكل صوم واجب صومه كرمضان أو قضاء رمضان أو النذر يجب أن تبيت النية من الليل، فتنوي في الليل أنك صائم، وإذا نويت يوم الاثنين أنك تصوم الخميس والجمعة قضاء، ولم يأتي ما يرفع موجب لتلك النية وأنت مستمر عليها لم تقطع تلك النية، فأرجو أن لا حرج في ذلك. صحيح أنه يجب تبييت النية عن كل ليلة لصوم كل يوم واجب، لكن النية محلها القلب، فإذا نوى الإنسان قبل الليلة والنية لا تزال موجودة ولم يرفعها بقطعها بل هو مستمر على ذلك، فأرجو ألا حرج، لأنه في قرارة نفسه أنه سيصوم غدا لم يطرأ ما يرفع ذلك، ولأن نيته السابقة المتصلة بالليل تجعله كأنه نواه بالليل، ولا مانع من ذلك. السؤال: رجل كبير في السن وفاقد للذاكرة مصاب بجلطة وفاقد للشعور، فهل عليه صوم أم لا؟ الجواب: الفاقد للذاكرة لكبر سنه ولا يشعر بشيء لأنه لا يستطيع ذلك، فهذا لا يصوم ولا يطعم عنه ولا صيام عنه. سؤال: امرأة طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الشمس، هل تمسك أم ماذا عليها؟ الجواب: إذا انقطع دمها قبل طلوع الفجر لزمها الإمساك والصيام ولو تأخر غسلها، لكن لا يجوز لها أن تنتظر حتى تطلع الشمس، بل تغتسل مباشرة عند انقطاع دمها حتى تصلي صلاة الفجر في وقتها، ولا يجوز لها تأخير الغسل حتى تطلع الشمس. سؤال: يقول السائل: هل هناك خيطان للفجر كاذب وصادق، وما علامتهما؟ الجواب: قالوا إن الفجر الكاذب يكون مستطيلا في المشرق إلى المغرب، يعني من المشرق إلى المغرب، يعني صعوده إلى السماء، قال: ولدقته يقال له ذنب السرحان، ويكون الفجر الصادق بعده وهو مستقيم من الجنوب إلى الشمال، نوره يضيء ويزداد نورا، بخلاف الفجر الكاذب فإنه مستطيل وفوقه ظلمة ما يلبث أن يختفي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.